بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الصحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الله أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين التي هي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. فيجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفتها ومعرفة ما يكون بها حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى عقيدة صحيحة، لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله جل وعلا، وإذا قام على عقيدة مهزوزة أو عقيدة مضطربة أو عقيدة فاسدة صار الدين غير صحيح وعلى غير أساس. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يذكرون في بيانه في بيانها في الدروس وفي المؤلفات، ويرويها المتأخر عن المتقدم. كان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي شك في ما جاء به القرآن وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتريهم بهذا شك ولا توقف. ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه ودانوا به. فلم يحتاج إلى كتابة تأليف، لأن هذا شيء مسلم به، لأن هذا شيء مسلم به ومقطوع به. وكان عقيدتهم الكتاب والسنة، كانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنه، فلم يكن هناك أخذ ورد بالعقيدة، بل كانت قضية مسلمة. وكان الكتاب الذي يرجعون إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت الفرق والاختلافات ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه، أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة، ونشأ في الإسلام من لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة في العقيدة، وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج حصلوها لأنفسهم، عند ذلك احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها وصارت مرجعا لمن يأتي بعده من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين وعنايته بهذا الدين، أن خير الله له حملة أمنا يبلغونه كما جاء عن الله ورسوله ويردون عنه تحريف المرسلين وتشبيه المشبهين وامتحان المرسلين، فصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفا عن خلف. ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعقيدة التابعين، من جملة هم الأئمة الأربعة رحمهم الله: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن هذه العقيدة وتحريرها وتعليمها للطلاب. وكان الأئمة رحمهم الله يعتنون بهذه العقيدة ويتدارسونها ويحفظونها لتلاميذهم وأبنائهم. وكتبوا فيها الكتب الكبيرة على منهج الكتاب والسنة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة وبينوا زيفها وباطلها. ومنهم أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه والإمام البخاري والإمام مسلم، أئمة الحديث، والإمام ابن خزيمة والإمام ابن قتيبة وغيرهم من أئمة الحديث، وأئمة التفسير كإمام المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله، والإمام ابن كثير، الإمام البغوي، غيرهم من أئمة التفسير الذين ساروا على هذا المنهج السليم الصافي المعقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وألفوا في هذا المؤلفات كانوا يسمونها كتب السنة، مثل كتاب السنة مثل أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب الشريعة للأجري، وغير ذلك من كتب التي تعنى بأمر العقيدة وروايتها ورد الدخيل والزيد عنها. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، من علماء القرن الثالث في مصر، وسمي بالطحاوي نسبة إلى بلدة بمصر. فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، وكتبت عليها شروح حوالي 7 شروح المذكور منها أو المحصور منها لكنها لا تخلو، لأن الذين ألفوها على منهج المتأخرين فلم تخلو شروحهم من مؤاخذات ومخالفة لما في عقيدة الصحاوي. إلا شرحا واحدا فيما نعلم هو شرح العز بن أبي العز رحمه الله الذي اشتهر بشرح الصحاوية، وهذا الإمام من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر، من تلاميذ الإمام ابن كثير فيما يظهر، وقد ضمن كتابه شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة، هو شرح حاضر، وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به لنقاوته وصحة معلوماته، فهو كتاب حافل وكتاب مرجع عظيم من مراجع العقيدة. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما، ومنهم إمامه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المشهورين، وهو أقدمهم، وإنه قد أدرك التابعين وروى عن التابعين، وكذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد الشيباني صاحب أبي حنيفة وأئمة المذهب الحنفي، ذكر عقيدتهم وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، وفيها نرد على الذين ينتسبون إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العهود المتأخرة ينتسبون إلى الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة، إنما يمشون على مذهبه في الفقه فقط، على مذهبه في الفقه فقط ويتعصبون له، أما في العقيدة فيخالفونه ويأخذون عقيدة أهل الكلام وأهل المنطق. وكذلك حدث في الشافعية متأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في عقيدته، وإنما ينتسبون إليه في الفقه فقط. كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك وقدماء المالكية، إنما هم على مذهب المتأخرين، لكنهم يأخذون من مذهب الإمام مالك الفقه فقط، وأما في العقيدة هم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرين. ففي هذا هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة ويتمذهبون بمذاهب الأئمة الأربعة ويخالفونهم في العقيدة، يخالفونهم في العقيدة. فالأشاعرة ينتسبون إلى الإمام الحسن الأشعري في مذهبه الأول ويتركون ما تقرر أخيرا وما استقر عليه أخيرا من مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب غير صحيح، غير صحيح، لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم وصاروا على نهجهم، هذا هو المعقول والواجب. نعم.
نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله نقول ونعتقد، نقول ونعتقد في توحيد الله، في توحيد الله عز وجل، توحيد لغة إذا جعل الشيء واحدا، توحيد مصدر وحد، توحيد مصدر وحد إذا جعل الشيء واحدا. وأما توحيد الشرع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، هذا هو التوحيد في الشرع، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله، لا رابع لها، ثلاثة أقسام لا رابع لها ولا خامس ولا، هذا الذي تقرر عليه مذهب عن السنة والجماعة. فمن جاء وزاد قسما رابعا أو خامسا هذا باطل، هذه زيادة من عنده، لأن الأئمة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام من كتاب الله وسنة رسوله. فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، تدبير الكون، فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويموت ويعطي ويمنع ويقدر المقادير، هو الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. النوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن الألوهية معناها العبادة، من أله يأله إذا عبد، وأصل التأله المحبة، أصل التأله من الولاء هو المحبة، الألوهية معناها العبادة، عبادة الله جل وعلا بمحبته وخوفه ورجائه وطاعة أمره سبحانه وتعالى ترك ما نهى عنه، هذا توحيد الألوهية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نزه الله عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، هذا توحيد الأسماء والصفات. فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات. وكل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قولهم بثلاثة أنواع بالاستقراء، يعني بالتتبع، أما تتبعوا الكتاب والسنة وجدوا هذه الثلاثة فيه ودونوها واعتقدوها ودرسوها لتلاميذهم ولم يذكروا غيرها، فمن جاء وأضاف أقساما أخرى إن هذا من عنده ولا أصل له. ويكون مخالفا لما عليه السلف الصالح. وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، هو الذي بعث إليه الرسل ونزلت فيه الكتب وقام من أجله الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعبد الله وحده ويترك عبادة ما سواه، وأما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات فهذا لم ينكره أحد من الخلق. أولا لم ينكره أحد من الخلق، هم مقرون به كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الكفار يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى، لا يخالفون به. هذا من نفسه أنهم لا يخالفون به. ثانيا أن هذا النوع لا يدخله الإسلام، إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. فلو كان توحيد الربوبية كافيا لما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لما كان هناك حاجة إلى بعثة الرسل، لأن الناس معترفون بهذا النوع لا ينكرونه، دل على أن المطلوب والمقصود هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه وآية له، ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر خلقه للسماوات والأرض وقيامه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه برهانا على توحيد الألوهية، وإلزاما للكفار والمشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فهم لا يريدون توحيد الألوهية، يريدون أن تكون الألوهية متعبدة وكل يعبد ما يريد. أما توحيد الربوبية فهم مجمعون على الإقرار به، لكنه لا يكفي، هو وسيلة والنتيجة هو توحيد الألوهية. يجب أن يعرف هذا، لأن كثيرا من الفرق القديمة والحديثة يركزون على توحيد الربوبية فقط ويدعون إلى توحيد الربوبية. فإذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره قالوا هذا مسلم، وكتبوا عقائدهم على هذا النمط، فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن توحيد الربوبية، تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه والله إلى آخره. هذا لا يكفي ولا يغني. المطلوب والذي يدخل في الإسلام وينقذ من النار ويسبب دخول الجنة هو توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، توحيد الألوهية أن يعبدوا الله، يعني يأمرون الناس بعبادة الله، ولم يقولوا لهم أقروا بتوحيد الربوبية لأنهم مقرون بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات تأمر بتوحيد الألوهية وتدعو إليه، وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به أمما ونهوا عن الشرك. هذا هو المطلوب وهو الغاية وهو القصد من التوحيد. نعم.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق العلم من الله واحد لا شريك له،
معتقدين العقيدة هي ما يعتقده القلب ويسلم به، ما يعتقده القلب أو يتيقنه ويسلم به. يقول في توحيد الله، يقول معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله، عرفنا العقيدة وعرفنا التوحيد، هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، سواء تسميه عقيدة ولا تسميه توحيد ولا تسميه إيمان، المعنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ. بتوحيد الله هذا تسليم لله عز وجل وتبرع من الحول والقوة. الإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، وإنما يقول بتوحيد الله، بمشيئة الله، بحول الله. هذا أدب العلماء رحمهم الله. نعم.
إن الله واحد لا شريك له.
إن الله واحد، هذا هو التوحيد، واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
نعم. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله، لا شيء مثله، هذا ما أقول من قوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الشبهة، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مماثلا لساميه سبحانه وتعالى، والتمثيل والتشبيه منفيان عن الله جل وعلا، لا يشبهه أحد من خلقه. وهذا هو الواجب، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده، ولا نشبهه بخلقه ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المشبه الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه، له سمع مثل سمع الخلق، له يد مثل يد الخلق، له وجه مثل وجه الخلق، ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، هؤلاء يقال لهم المشبهة، على مذهب باطل. وفي مقابله مذهب المعطلة الذين اعتمدوا على التنزيه وغلوا فيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم. فكلا الطائفتين غلوا، المعطلة غلوا في التنزيه ونفي المماثلة، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه، وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل. هذا المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. أما من أخذ طرفا وترك الطرف الآخر فإنه ضال، ولهذا يقال المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأنه يعبد شيئا لا وجود له، إذا نفى عن الله أسماء وصفاته فالذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود، إذن هو يعبد عدما والعياذ بالله، إلها تخيله في نفسه فقط لا وجود له. والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، يعبد من يعتقد أنه مثل المخلوق، هذا صنم، هذا صنم، وليس هو الله جل وعلا. الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه. فهذا يعبد صنما شيئا موجودا لكنه ليس هو الرب سبحانه وتعالى. والموحد يعبد إلها واحدا فرضا صنما. هذه عبارة كتاب الصلاة. نعم.
ولا شيء يعجزه.
لا شيء يعجزه سبحانه. هذا إثبات لكمال القدرة. قال الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله كان عليما قديرا. فالقدير معناه المبالغ في القدر. قدرته سبحانه وتعالى شامل لا يعجزه شيء. إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه إثبات قدرة الله جل وعلا وإثبات شمولها وعمولها لكل شيء، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء كما قال عن نفسه: وهو على كل شيء قدير. أما العبارة التي يقولها بعض المؤلفين أو الكتاب إنه على ما يشاء قدير، هذا غلط. لماذا تقيد؟ الله لا، لم يقيد. الله قال: وهو على كل شيء قدير. فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى ألا تقيد. إنما هذه وردت في قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل. فهو قادر على أن يجمعهم حين ذاك، يجمع أهل السماوات وأهل الأرض. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يوم إذا قامت الساعة يجمع أهل السماوات وأهل الأرض، يجمع أهل السماوات وأهل الأرض في محشر، ويكون أهل السماوات محيطين بأهل الأرض، يكونون صفوفا محيطين بأهل الأرض في المحشر. نعم.
ولا إله غيره.
ولا إله غيره، هذا هو توحيد الألوهية. لا إله أي لا معبود بحق. لا إله أي لا معبود بحق غيره. أما لو قلت لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، لا معبود سواه، فهذا باطل. لأن المعبودات كثيرة، هي معبودات كثيرة من دون الله عز وجل. فإذا قلت لا معبود إلا الله، معناه أنك جعلت المعبودات كلها هي الله، وهذا مذهبها الوحدة الوجود. الله العافية. إنسان يعتقد هذا صار من أهل وحدة الوجود، وإن كان لا يعتقد وإنما يقول تقييدا أو سمعه من أحد، هذا غلط. يجب عليه أن يصحح هذه الكلمة. أظن أفكر الصلاة يتفتح ولا معبود سواه ولا معبود إلا هو، لا هذا غلط. لازم يزيد كلمة ولا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله جل وعلا. أما ما سواه فإنه معبود بالباطل، كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا أو لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. لا.
قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء،
هذا من أسماء وصفاته أنه جل وعلا قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا معقول من قوله تعالى: هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن كلمة حبيب لا تطلق على الله جل وعلا لأنها ليست من أسماء، لكن يخبر بها من باب الخبر لا بأس، أما من باب التسمية فليس من أسمائه القديم، وإنما من أسمائه الأول، من أسمائه الأول، والأول غير القديم، لأنه ما هناك قديم إلا وقبله شيء قديم قبله، أما الأول إنه ليس قبله شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الأول ليس قبلك شيء، لكن المؤلف رحمه الله احتار فقال قديم بلا ابتداء، أما لو قال هو قديم وسكت ما صار هذا صحيح. نعم.
لا يفنى ولا يزيد.
لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يزيد، هذا تأكيد، لأن الفناء والبيت معنى واحد، معناه الزوال. الله جل وعلا موصوف بالحياة الباقية الدائمة، كما قال تعالى الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو لا يدركه الفناء جل وعلا. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فله البقاء سبحانه وتعالى، والخلق يموتون ويبعثون، وكانوا في الأول عدما، كانوا في الأول عدما ثم خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله جل وعلا، فالخلق لوجوده البداية وله نهاية، أما الله جل وعلا فهو المنفرد لأنه لا بداية له ولا نهاية له سبحانه، هو الأول والآخر. نعم.
ولا يكون إلا ما يريد،
هذا فيه إثبات القدر، ولا يكون في خلقه ويحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل شيء فإنه بإرادة الله الكونية من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية والحياة والموت والفقر والغنى وغير ذلك، كله بإرادته سبحانه الكونية، لا يخرج عن إرادته شيء. وهذا فيه رد على القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه، ولم يسبق أن قدره الله أو خلقه الله، تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه تعجيز الله عز وجل، وأنه يكون في خلقه ما لم يرده، هذا تعجيز لله عز وجل ووصف له بالنقص، فلا يكون في ملكوت الله جل وعلا من جميع الأمور الخير والشر والمحبوب والمكروه إلا بإرادته سبحانه وتعالى وخلقه وتقديره وتدبيره، ويخلق الخير لحكمة ويخلق الشر لحكمة، وهو من جهة خلقه له ليس شرا، من جهة خلقه له ليس شرا، لأنه لحكمة عظيمة وغاية عظيمة، الابتلاء والامتحان والتمييز الخبيث من الطيب، والجزاء على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، لم يخلق شيئا عبثا. نعم.
لا تملؤه الأوهام ولا تدركه الأفهام،
الله جل وعلا لا يحاط به، لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأفهام، بل هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، الله جل وعلا يعلم ولكن لا يحاط به سبحانه وتعالى، هو أعظم من كل شيء، ولا يتخيله الفكر أو الوهم ولا يجوز للإنسان أن يقول بحق الله إلا ما قاله هو عن نفسه أو قاله عنه المعصوم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه. أما أنت فلا تقل شيئا بحق الله من عندك أو من تخيلك أو تفكيرك، لأنك لا تحيط بالله علمك ولا تعلم من الله إلا ما علمك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يصلح الأنام.
ولا يصلح الأنام، هذه مثل العبارة التي مرت، ولا شيء مثله. والأنام معناه الخلق، الأنام أنام الخلق، أنه جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، لا ولم يكن له كفوا أحد أي مماثلا له سبحانه وتعالى، فهو لا يشبه خلقه. وإن كان له أسماء وصفات فاشترك مع أسماء وصفات الخلق في الاسم والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما، صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وصف نفسه بالسمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا، فوصف المخلوق لأنه سميع بصير، وجعلناه سميعا بصيرا. وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. وقل هذا في سائر الصفات، قل هذا في سائر الصفات. نعم.
حي لا يموت قيوم لا ينام.
حي لا يموت، حياته كاملة سبحانه، لا يعتريها نقص ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الآية الأخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه السنة وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق، ونفى عن نفسه الموت لأن حياته كاملة. والنوم والنعاس والموت هذا نقص في الحياة، وهو من صفة المخلوق. المخلوق حي لكنه يموت وينام وينعس، حياته ناقص. أما الله جل وعلا فإنه لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص بحق. وإن كان النوم كمالا بحق المخلوق، لأن المخلوق الذي لا ينام هذا معتل للصحة، والمخلوق الذي ينام هذا مستقيم الصحة، فالنوم في حق المخلوق هذا يعتبر كمال، وأما النوم في حق الخالق فإنه نقص. وهذا مما يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم. قيوم لا ينام، قيوم، هاتان الصفتان الحي والقيوم مأخوذان من قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم صيغة مبالغة، القيوم وقيام بقراءة قيام، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، وغني عن كل شيء، المقيم لغيره كل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته سبحانه له. فلولا إقامة الله للمخلوقات والسماوات والأرض لتدمرت واختلت وفنت، ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. فالقيوم هو القائم في نفسه، يعني الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أحد. وكذلك المقيم لغيره، فكل مخلوق فهو بحاجة إليه سبحانه وتعالى. فالسماوات والعرش المخلوقات كلها بحاجة إليه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، على إزالة إن انتفهما من أحد من بعد. فكل المخلوقات بحاجة إلى الله جل وعلا، وهو ليس بحاجة إلى شيء لأنه غني، الذي له الغنى الكامل سبحانه وتعالى. هذا معنى القيلول. نعم.
خالق بلا حاجة رزاق بلا مؤنى.
خالق بلا حاجة هو الذي خلق الخلق, هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم, وإنما خلقهم لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فخلقهم لا بحاجة إليهم لينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه وتعالى أو يحموه, ليس بحاجة إلى خلق, ولكنه خلقهم لعبادته. فالله غني عن العباد لكن هم محتاجون إليها لتصلهم بالله عز وجل, تربطهم بربهم عز وجل. فالعبادة حيلة بين العبد وبين رب يقربه من الله, فيحصل من الله على الثواب والجزاء والحفظ والتأييد. فالعبادة حاجة للخلق وليست حاجة للخالق سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله جل وعلا غني عن عبادته وخلقنا من أجلها لأجل حاجتنا إليها, لأن الذي لا يعبد الله يكون بعيدا من الله عز وجل ويتخلى عنه الله عز وجل ولا ينصره ولا يؤيده ولا ينقذه من العذاب. إذن فالحاجة راجعة إلى العبد في العبادة. ولم يخلق الله الخلق لحاجة, ليس بحاجة إلى الأكل والشرب, وليس بحاجة إلى النصرة والتأييد والإعانة والحماية والحفظ, وليس بحاجة إلى الجنود والأعوان. هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى, وكل شيء محتاج إليه. نعم.
مميت بلا مقامة باعث بلا مشقة.
نعم. مميت بلا مخافة. يموت الأحياء سبحانه وتعالى إذا تمت آجالهم, لا لأنه خائف منهم ويريد القضاء عليهم, ولكن هذه حكمته سبحانه وتعالى, لأن الحياة الدنيا لها نهاية, وأما الآخرة الحياة في الآخرة ليس لها نهاية, حياة دائمة وحياة مستمرة. فهو لم يمت الخلق من أجل الخوف منهم لأجل يستريح منهم أو يقضي عليهم, حتى وإن كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم سبحانه وتعالى, وإنما يضرون أنفسهم وهو يفرح بتوبتهم لأنه يحب لهم ويريد لهم الخير, يفرح بتوبتهم وليس بحاجة إليها, ولكن من لطفه ورحمته وإحسانه يحب لهم ويريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مليتم بلا مخافة. نعم. بائس بلا مشقة. هذا من عجائب قدرته سبحانه أنه يميت الخلق ويحميه حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاتا ورميما, حتى يقول الإنسان الجاهل هؤلاء انتهوا ما عاد راحوا ما بدي شيء, ولكن الله جل وعلا يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد, وليس عليه في ذلك مشقة كما قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الخلائق كلها والعالم كله من أوله إلى آخره يبعثه الله كما يبعث نفسه الواحد, لا يشق عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون أنكروا ذلك، تتعادل منهم، قال من يحيي العظام وهي رميم، صارت رميم كرى كيف يعيدها بعد أن تنهك؟ قال الله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة ما هي تراب ولا رميم ولا شيء، ما له وجود أصلا، أوجدها من العدم سبحانه وتعالى، خلقها من العدم. فالذي خلقها من العدم أليس قادرا على أن يعيدها من باب أولى؟ هذا في نظر العقل العقول. وإلا فإن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وإنما هذا من ضرب المثل لتقرير العقول. ولهذا قال وله المثل الأعلى، فهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا رد على هذا الجاحد الذي يستبعد ويعجز الله جل وعلا أن يحيي العظام بعد أن كانت رميا، فنسي خلقه، نسي خلقه، أو المعترض هذا نسي خلقه، نسي أنه كان في الأول لا شيء ولا وجود له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نسي أن الله أوجده من عدم، وما دام الله أوجده من عدم فإنه قادر على أن يعيده، لأن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجمع هذه العظام المتمزقة المتفرقة واللحوم المتمزقة والتراب الذي تحلل هذه الأجسام وهذه الشعور المتفرقة، يعيدها سبحانه وتعالى كما كان، وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة واحدة، دعوة واحدة يدعو بها الأموات في الأرض فيخرجون منها. هذا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى، هذه نفخة البعث، الأول نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. ثم نفق فيه أخرى فإلهم قيام ينظرون، فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداد يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا؟ قال الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه قدرته سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. لهذا رد على الكفار الذين يعجزون الله جل وعلا عن أن يحيي الموتى ويعيدهم كما كان. بل يريد الإنسان أن يهجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعيده الله كما كان، ويقيمهم من القبور وينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ثم يؤمرون بالمشي فيمشون إلى المحشر، يمشون إلى المحشر، يخرجون من يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوجد خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه قدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، لا يعجزه شيء. لكن المخلوق يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث، لأن البعث في نظره هو مستحيل، في نظره هو ولا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا، ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذا من الجهل بالله عز وجل.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هذا السائر يقول: هل هناك فرق بين من قسم التوحيد الى ثلاثه احواء مع من قسمه الى اثنين؟
لا فرق، لان التفصيل ثلاثه والاجمال اثنان، لان توحيد الاسماء والصفات داخل في توحيد الربوبيه. ولكن لما حصل فيه ما حصل من الاعتراضات عند المتاخرين، وجاءت الافكار الخبيثه، وجاء التاويل والتحريف، وجاء التشبيه في الاسماء والصفات، فصله العلماء وجعلوه قسما مستقلا. نعم.
في مثل هذه الايام من يحيي بدعه المولد ويقول عنها بانها يوم البدعه او بدعه حسنه حسنا مزدوجه حول ذلك.
على كل حال، المسلم الحقيقي هو من يتوقف مع الكتاب والسنه وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والقرون المفضله، هذا الذي يريد الحق. وأما الذي يريد الهوى ويريد التقليد الأعمى فهذا لا حيلة فيه، مهما قلت له، لأنه لا يريد الحق، يريد الهوى ويريد ما تحبه نفسه وما يقوله فلان وعلان، وهذا ليس له نهاية. المولد إذا عرضناه على الكتاب وعلى السنة وعلى فعل السلف لم نجد له وصفا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة والتابعين ولا في عمل القرون المفضلة، لا نجد له أصلا، ولا يستطيع أصحابه أن يقيموا عليه حرفا واحدا من الأدلة من كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل خلفائه أو عمل صحابته أو عمل القرون المفضلة. وما دام كذلك فإنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا منها. إياكم هذا تحذير، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فحكم على كل محدث في الدين بأنه بدعة وأن كل بدعة ضلالة. فمن أين له بدعة حسنة؟ والرسول يقول: كل بدعة ضلال. هذا مكابرة للحق، مصادمة للنص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول الله: هذه بدعة حسنة. ما في البدعة فيها البدعة في أمور العادات، أمور المعاكل والمشارب المباحة، حقيبا يكون شيء يجي جديد ويصير حسن أحسن من الأول، من خاص هذا ما هو في عبادة، هذا من العادات، لكن العبادات توقيفية، ما نزيد فيها ولا ننقص منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين لهم والقرون المفضلة. لكن نسأل الله لهؤلاء الهداية والرجوع إلى الصواب. من كان منهم مخطئا ويظن انه على حق او مقلدا ولا يدري، نسال الله له الهدايه. اما من كان منهم معاندا ومكابرا فالله يتولى شانه وقد قامت الحجه عليه. نعم.
قل: هل هناك فروق بشروط على العقيده مثلا النواصيه والتسويه والصحاويه وغيرها؟
روح تختلف منها مطول ومنها مختصر ومنها مفصل، لكن متوسط، لكن كلها في الاصل، كلها في الاصل ترجع الى اصل واحد وهو الكتاب والسنه وما عليه السلف السابق، سواء كانت طويله او مختصره او أو متوسط، فهي تدور على هذا الأصل. نعم.
المسلم
محدث من المحدثين، له كتب موجودة على مثل عمل اليوم والليلة، المسلم موجود وهو إمام محدث. نعم.
يقول رجل منهم وأن المقابل وأبلغ بأن ذلك شرك بالله، لكنه لم يمكن تمام على حال قد يذكر أم هذا
يفعله.
يقول رجل منهم وأن المقابل وأبلغ بأن ذلك شرك بالله، لكنه لم يمكن تمام على حال قد يذكر أم هذا يفعله.
لا شك إذا بلغ أن هذا شرك ولم ينتهي يحكم بكفر، لأنه أصبح معرضا، لا ليس عن جهل، لم يأتي الأمر عن جهالة، لأنه قد قامت عليه الحجة، فإذا استمر أنه يحكم بكفر، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، الذبح عبادة والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. لكن إن كان هذا في بلاد فيها سلطة إسلامية فإنه يرفع بشأنه إلى السلطة للأخذ على يده، إما أن يتوب وإما أن يقتل. أما إن كان في بلاد ليس فيها سلطة إسلامية فيكفي أن تقام عليه الحجة. نعم.
شخص
يريد
أن يعالج
بثمان
بالقرآن ويدعي أن معه من ومصالحون يساعدونه في ذلك، وما
حكم ذلك وما حكم ذهاب اليه؟ هذا كذاب، ولا يجوز الاستعانه بالجن ولا بالغائبين، لا يجوز الاستعانه بالجن ولا بالغائبين. ومن قال انه يجوز الاستعانه بالجن المسلمين، وين الدليل معه؟ هل معه دليل؟ يجيب لنا دليل من كتاب الله او من سنه رسوله. اما ان يقول قاله فلان أو قاله فلان فأقوال الناس تحتاج إلى دليل، حتى ولو كانوا من الأئمة الكبار أقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها، ولو قال من قال من بعض الأئمة تحتاج إلى دليل. الاستعانة بالجن والغائبين والأموات كلها من باب واحد لا تدري. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قول إبراهيم عليه السلام كان
في توحيد الربوبية
أم
في توحيد الألوهية؟ في توحيد الألوهية، كل الرسل إنما حصل الجدال بينهم في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهم يعرفون أن أصنامهم لا لم تخلق السماوات والأرض ولم تخلق الجبال ولم تخلق البحار، لكن يقولون هذه تقرب إلى الله عز وجل، هذه تقرب إلى الله وتشفع لنا عند الله عز وجل. نعم.
قول الشيخ هل يجوز دراسة كتاب
الله؟ قال لقومه اعبدوا الله، قال لقومه اعبدوا الله، فأمرهم بعبادة الله، اعبدوا الله واشكروا له إليه ترجعون، أمرهم بعبادة الله كما قال نوح يا قوم اعبدوا الله، وكما قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كما قال صالح وكما قال شعيب وكما قال ابراهيم وكما قال كل الانبياء على هذه الكلمه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
وهو
توحيد القبول، وأن يجوز الدراسة
على
يمين
بعض الكتب
النازعة من التكفير؟ هؤلاء يبلغون، لأن هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة، وتوحيد الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية من حيث الامتثال من المخلوق، فالمخلوق يعبد الله بالتحاكم إلى كتابه والخضوع لأوامره سبحانه وتعالى، وداخل في توحيد الربوبية من ناحية أن الله هو الآمر الناهي المشرع، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية وداخل في توحيد الربوبية وليس هو قسما مستقلا. نعم. فإذا لم يرجعوا عن هذا القول فينبغي عدم السلم عليهم، يعني ربما يكون عندهم أفكار غير هذا يلقنونها لمن يتعلمون عنه. إذا أقيمت عليهم الحجة ولم ينتهلوا أجد الوثنة الدراسة على غيرهم. نعم. هذا واجب إن شاء الله نوضحت. نعم.
مع قلت أهل السنة والجماعة الأبطال الذين يموتون دون سن التكليف من أبطال المسلمين والمسلمين.
أما أبطال المسلمين فإنهم حكمهم حكم المسلمين، ولذلك صلى عليهم ويدعى لهم ولآبائهم، فهم حكمهم حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. وأما أبطال المشركين فهؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح من الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة، فلأن يبعث إليهم رسول أو من يدعوهم إلى الله فأمنوا استجابوا صاروا من المسلمين دخلوا الجنة، وإن أبوا إلا ما عليه آباؤهم فإنهم يكونون من أهل النار. نعم.
سلام الله عليكم. قول الشيخ ما رأي قبيلتكم فيمن يقول إن على المسلم أن يغلب جانب الخوف من الله عز وجل في حالة الصحة ويغلب جانب الرجاء في حالة المرض، وما هو الخوف الصحيح وما دليل ذلك؟
الصحيح أنه أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء دائما وابدا ما دام على قيد الحياة، يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيها الوقت ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصحيح أن يجب أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء متعادلا دائما وابدا في حال الصحة وفي حال المرض. لا.
فضيلة الشيخ لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحدث إلا هو يحسن الظن بالله، فليس معناه أن يغلب جانب الرجاء، وإنما معناه أنه لا يقلق من رحمة الله ولو كثرت ذنوبه خطاياه ما دام أنه على الدين الإسلامي، لو كانت له ذنوب وخطايا فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل ومغفرته. نعم.
يقول لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه لا يصلي، فما رأي فضيلتكم هل نعامله معاملة مسلم أم معاملة كافر؟
إن كان هذا الأخ الذي عنده ما يستطيع أن يعيش ويستقل بنفسه فعليك أن تبقيه عندك وأن تواصل دعوته إلى الصلاة وأمره بالصلاة وإنزانه بالصلاة، تصبر على ذكره ولا تسكت أو تيأس. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بمشقة وبتعب. أما إن كان هذا يستقل بنفسه يستقل يعيش لنفسه فعليك أن تطرده من بيتك ومن مكتبك ولا يبقى عندك وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، يأبى ويكابر ويأبى أن يصلي وليس بمسلم، عليك أن تبعده عنه. نعم.
جزاكم الله قضية الشيخ هناك امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء، وإذا صلت التيمم لا تصلي الصلاة كاملة بل أحيانا تقطعها إذا سمع الكلام
وأحيانا لا تقع الفاتحة لجبل جنها فتصبح عنها الصلاة. ما دام ما فكر أن يكون تأمرونها بالصلاة وتصلي على حسب حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على حسب حالها. أما إن كان فكرها مفقود نهائيا وليس عندها فكر فهذه لا صلاة عليها. نعم.
شخص صلى رباعيا ثم ترك الجلسة بين السجدتين حيث أنه قام للركعة الثانية ثم نزل فرجع للسجدة الثانية دون جلسة ولا قول رب صلي فماذا عليه الآن لأنه كان جاهلا بكم.
هذا ترك ركعا من أركان الصلاة وهي جلسة غير والسجدة ترك ركعا، فإن كان تذكره في وقت قريب من الصلاة أنه يأتي بركعة ويأتي بالثانية، وإن كان طال الوقت طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة. نعم.
قضية الشيخ والدتي كانت تفطر في رمضان قبل الزواج وبعده، وكان السيد بعض أبنائها في رمضان تفطر أيضا، والآن يجب على شهر أذان فصام العدة بشهور ولا تدري عدد أيام التي أمطرتها فماذا تفعل؟
تقدر الأيام التي تركتها تقدرها بالاجتهاد وتقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن السائل. الله يتوب علينا وعليك. نعم.
يقول انه قرأ في كتاب مترجم للغة العربية ووجد حديثا عن ابن عباس حديث طويل وذاته ان رسول صلى الله عليه وسلم يوصل عباس بن عبد المطلب لان يصلي اربع ركعات يقرا بالركعه الاولى تحت الكتاب وبعدها
سورة
إذا
فرغ
قرأ سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله. هذه صلاة التسبيح اللي يسمونها، والحديث الوارد فيها غير صحيح، حديث باطل وحديث موضوع، حديث موضوع وإسناده مظلم كما يقول العلماء، فهي صلاة بدعية، صلاة بدعية لا يجوز فعلها. وفي الصلوات المشروعة التي ليس فيها إشكال غنية ولله الحمد، من عند الرجال صعبة في صلوات النوافل يصلي على الصفة المشروعة. نعم. ولا يروح على الأشياء المنكرة والأشياء المستغربة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب ولا حديث؟
لا هو حديث من الكتاب.
من هو الكتاب؟ نعم. ها؟ ها؟ أي المهم أن سواء بالأردية ولا بالهندية ولا بالإنجليزية يقول هذا عمل غير صحيح، العمل غير صحيح، واللي عنده رغبة في الخير النوافل الصحيحة والتي لا إشكال فيها كثيرة صلي على الله خير. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كانت زوجة الوارثة فلا تجد، أما إن كانت مطلقة فلا تجد، أما إن كانت وارثة فلا تجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا وصية لوارث. نعم.
بعض
المعارف من المعينة والأمور بطلانة مثل ما يلزم فلا بارد أن يبكي الإنجاب والإنسان أم يلزم أن يكون من هذه المعروف. على كل حال لكم تقوم بالنصيحة والإنكار فلا تسمع، تسمع إما يكون تسكت ولا تنهى وتنذر عليه فلا تسمع، تسمع إلا إذا دعت الحاجة إلى حضور، إذا دعت الحاجة إلى حضور معهم أو كانوا محتاجين إليه هذا من ذلك صلة الأرحام. نعم.
وبالأخير
سمعت من الشيخ المفتي لله أن يقول نعم لا ولديه في لكن هذا غير حق، هذا غير حق، هذه فتوى خاطئة لا يجوز العمل بها، لأن الغناء لا، الغناء لا، الغناء حرام بما فيه صرف القلوب عن ذكر الله عز وجل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليتخذها هزوا. قد فسر جماعة من الصحابة لهو الحديث بأنه غنى وحلف عليه في المشهود ثلاث مرات أنه غنى. نعم. عند الضرورة إذا لم يوجد امرأة طبيبة وكانت حالة المرأة خطرة لو لم تعالج يكشف عليها من الموت، فهذه يجوز الطبيب أن يكشف عليها للضرورة. أما ما دام فيها طبيبات من النساء في مستشفيات فيها طبيبات وعيادات فيها طبيبات فلا يجوز أن يكشف الرجل على المرأة سواء كان مسلما أو كافرا. والعكس كذلك، لا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل إلا عند الضرورة. أما ما دام فيها طب رجال فالرجال يعالجون الرجال والنساء تعالج النساء. نعم. يقولون خلق القرآن في غيره، هذا حق، خلق القرآن في غيره سبحانه وتعالى، خلقه إما في اللوح أو في جبريل أو في محمد يتكلم به، تكلم به جبريل أو تكلم به محمد، لأن الله خلقه فيه أو خلقه عنده. نعم. أظن هذا واضح. كما قالوا إن الله كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، الشجرة هي التي كلمت موسى، أي الشجرة تقول إني أنا ربك، الشجرة تقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، الشجرة تختارك، استمع لما يوحى، الشجرة توحي إليك. سبحان الله، ما أتى عقول هؤلاء. نعم. القرآن نزل مفرقا على حسب الوقائع، طوال نزوله من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من اعتراضات الباطل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، جعلناه متتابعا ولم نجعله جملة واحدة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهو ينزل على حسب الوقائع والإجابة عن الأسئلة التي توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإشكالات، ولم ينزل جملة واحدة. نعم.
الله
ما قلنا بين المتضادين، قلنا بين المتضادين. الحديث القدسي هذا نفس الشيء، هو لفظه ومعناه من الله. من قال ان لفظه من الرسول؟ هذا الحديث غير القدسي، الحديث غير القدسي معناه من الله، واما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، الله هو الذي تكلم به. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله كذا وكذا، قال الله كذا وكذا. نعم.
نعم. يقول ما الفرق بين الإسلام
والشريعة؟ لا فرق بينهما، إلا أن يقال الإسلام من قبل العابد هو انقياده، هو انقياده واستسلامه لله عز وجل. يقال أسلم إذا انقاد، إذا انقاد واستسلم لله عز وجل. أما الإسلام الذي أنزله الله فهو الشريعة من جمع الواحد. نعم. هذا شيء حصل. نعم، واحد يقال انه من اليهود حجز له مكان في الانترنت، حجز له موقع وصار يزور صور يدعو منها على نمط القرآن، وهي كلام إذا سمعتها وقرأته ظهر لك أنه كلام بشري ممدود ليس فيه روح القرآن ولا لفظ القرآن، يظهر عليه ظاهرا مثل الشمس أنه من كذب هذا الخبير. والذي ذكر بعد ذلك أن منع هذا الموقع، احتج المسلمون وقاموا احتجوا فمنع هذا الموقع. هذا الذي ظهر الله أعلم، الكفار لا يؤمنون. نعم. المباهلة أن يدعو، المباهلة الدعاء، رفع الصوت بالدعاء على الكاذب، أن يجعل لعنة الله على الكاذب، هذه مباهلة، رفع الصوت بالدعاء على الكاذب. نعم.
الله عليكم.
لا بأس بذلك لعدم الخلوة، ما دام معك زوجك ما فيه خلوة. لا، المحذور هو الخلوة، أن تركب معك وحدها ألا والمحذور، ما دام معك زوجك أو أختك أو امرأة أخرى تزول بها الخلوة فلا بأس. لا. لا تكون المسافة قريبة، ما تكون مسافة سفر، تكون المسافة قريبة في البلد أو يعني مسافة قريبة. أما إذا كانت مسافة سفر فلا يجوز ولو كان معها، لا تسافر المرأة إلا معها محرم. نعم. نعم، كل أولاد هذا الرجل من جميع الزوجات يكونون إخوة لهذه المرتضعة، ولو لم ترتضع إلا من بعض زوجاته، يكون كل أولاده إخوة لها من جميع الزوجات المتقدمات واللاحقات. نعم.
قال
يجب عليهم إعادة الصلاة، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، إذا تركه متعمدا وجاء بلفظ التكبير صلاته باطلة، لذلك الصلاة منحلة. نعم. الوضوء على الأعضاء الواجب مرة واحدة تعم العضو، والمستحب ثلاثة، على اليدين على الوجه وعلى اليدين على الرجلين، ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأفضل. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز. نعم. أما هذه زيادة على ما شرعه الله. نعم. أن تعمل المسجد الآن قدر الحاجة ولو كان صغيرا، اعملوا بقدر الحاجة، فإذا وجد مساجد فيما بعد قريبة منه هنا فسأل هذا الوقت، فسأل من تسأل الآن وما بعد صار شيء على ما له محل السؤال، لكن أن تعمل الآن المسجد على قدر الحاجة وأنت مأجور إن شاء الله ومدار، فإذا وجد ما يغني عنه من المساجد هنا ذاك تسأل أهل العلم. نعم. لا هو صحيح أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر وإن كان يسر في وجوبها، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، لمسلم هذا السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يفصل بين من يجحد وجوبها ومن يقر بوجوبها، بل رتب الأمر على الترك، رتب الأمر على الترك. نعم. من غير تفصيل هذا هو الصحيح. نعم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا الخلل، لهذا نهى أصحابه، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري، اللي يصلون وراه ما يدري عن أحواله. نعم. جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماع أنه لا يجوز مس القرآن مباشرة إلا للمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، اتفق عليه الأئمة الأربعة. نعم. هذا أخذ بقول من يرى أن تحية المسجد تفعل متى دخل الإنسان في أي وقت، أخذ بهذا القول. نعم.
يقول
هذا كلام باطل. القول بالكلام النفسي هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل. يقولون القرآن معناه من الله ولفظه من الرسول، معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق، فهم يقولون القرآن مخلوق وغير مخلوق، تناقض. هذا تناقض. المعتزلة يقولون لا، القرآن لفظه ومعناه كلاهما مخلوق، فهم أصرح في الكفر من هؤلاء. هؤلاء يقولون لا، القرآن مركب من شيئين مخلوق وغير مخلوق. هل هذا يعقل؟ تناقض. كيف يكون الشيء مخلوقا وفي نفس الوقت غير مخلوق؟ هذا قول الأشاعرة. أما الحديث القدسي فليس كما قال السائل لفظه من الله ومعناه من لفظه من الرسول ومعناه من الله، لا، لفظه ومعناه من الله. ولهذا يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يرويه بلفظه ومعناه. نعم. سجود الشكر مثل سجود الصلاة تماما، يعني يحل على الأرض ويضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه على الأرض، الأعضاء السبعة، يسجد على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى كما يقوله في الصلاة تماما، وينوي بذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. أما اشتراط الطهارة